عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في ذكر بعض المعاني في حديث عمر الطويل المشهور بحديث جبريل عليه السلام، وإنما قيل له حديث جبريل لكون الأسئلة كانت ملقاة من جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى قوله في الحديث: قال فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. وتقدم معنا في الدروس الماضية أن المراد بالإسلام ها هنا الإسلام الخاص، فإن الإسلام كما هو معلوم على معنيين، يأتي بمعنى الإسلام الخاص ويأتي بمعنى الإسلام العام. الإسلام العام الذي معناه عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو دين الأنبياء عموما، فمن لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا يقول الله ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا أخبر الله عز وجل عن التوراة وعن الأحبار من بني إسرائيل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وهكذا يقول الله: إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء وأتباعهم عموما، هو دين الأنبياء وأتباعهم عموما. وأما الإسلام بالمعنى الخاص، ما معنى الإسلام بالمعنى الخاص؟ أي هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما فيه من الشهادتين وإقام الصلاة على الكيفية المعلومة وأداء الزكاة والصوم والحج وهذه الأشياء الأخرى التي بعث الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قوله هنا عجبنا له بمعنى عجبنا منه، أو عجبنا لأجله. ووجه التعجب أن السائل يكون في العادة لا يعرف الجواب، فهو يسأل لأجل أن يخبر بالجواب. وهنا ظهر من جبريل عليه السلام أنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يسأله، هو يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، ومع ذلك فكان جبريل عليه السلام يصدقه يقول صدق. فهذا الذي حمل الصحابة على التعجب، كيف يسأل والعادة أنه لا يعرف ثم يقول بعد انتهاء الجواب صدق، كأنه يكون عارفا بهذا الجواب، وأن الجواب على النحو الذي ذكرت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكما تقدم أيضا معنا في الدروس الماضية أن الإيمان الذي هو عقيدة ينقسم إلى أصول ستة. وأما الإيمان بمعنى الشريعة، فهو المذكور في حديث أبي هريرة: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني لو استشكل مستشكل كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني ذكر أصولا 6 أو مراتب 6 أو أركانا 6. ثم في حديث أبي هريرة في حديث الشعب: الإيمان 70 شعبة، فالجواب أن الإيمان بمعنى العقيدة 6 أصول أو 6 أركان. وأما الإيمان الذي يكون مرادفا لمعنى الإسلام فهو 70 شعبة أو 60 شعبة، منها اعتقادات القلوب، ومنها أقوال اللسان، ومنها أعمال الجوارح. ولهذا قال: إماطة الأذى عن الطريق. والله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال: وبالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كرر ذكر الإيمان بالقدر للاهتمام به، كرر ذكر الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره للاهتمام به. قال: صدقت. عندكم صدقت؟ نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة المقصود بها الوقت الحاضر أو الزمن الحاضر، والمراد بالساعة هنا القيامة. يعني أخبرني متى تقوم القيامة. والساعة لها معنيان، يعني شرعا إذا جاء ذكر الساعة فلها معنيان. المعنى الأول بمعنى موت الناس عند النفخ في الصور، معنى الساعة موت الناس عند النفخ في الصور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الخلق. تقوم الساعة على شرار الخلق، إيش معنى تقوم الساعة على شرار الخلق؟ أي أنه ينفخ في الصور فيموت من كان حيا عند النفخ في الصور. النفخة الأولى أم الثانية؟ الأولى، لأن النفخ نفخان أو نفختان، لموت الناس ولبعث الناس من قبورهم. فالساعة إذا أطلقت في الأدلة يراد بها موت الناس عند النفخ في الصور، النفخة الأولى. ويأتي ذكر الساعة ويكون المراد به البعث من القبور، البعث من القبور، خروج الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة هنا بمعنى إيش؟ يوم يخرج الناس من قبورهم ويقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني فأخبرني متى قيام الساعة، متى تكون الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنت تعلم متى تقوم الساعة، ولا أنا أعلم متى تقوم الساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا أعرف ولا أنت تعرف. لماذا؟ لأن العلم بقيام الساعة من الخمس التي استأثر الله عز وجل بالعلم بها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: 5 لا يعلمهن أحد إلا الله، وذكر منها يعني هذه الآية: ولا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، لا يعلم متى قيام الساعة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة لا يعلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء لا يعلم. طيب، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. هذا ترقي وتدرج، يقول: إذا كنت لا تعلم متى تقوم الساعة فإذا أخبرني عن أماراتها. الأمارة أماراتها، الأمارات جمع أمارة. إيش معنى أمارة؟ بمعنى العلامة والدليل والبرهان. إذا كنت لا تعلم متى قيام الساعة فأخبرني عن أشراطها، أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وهذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذه من العلامات الصغرى التي تسبق قيام الساعة بأوقات، التي تسبق قيام الساعة، ما تكون قرب قيام الساعة ولا تكون مقارنة لقيام الساعة، بل تكون قبل قيام الساعة بأزمان متطاولة. وتعرفون أن علامات الساعة على قسمين: علامات صغرى وهي الأشراط الصغرى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، منها هذا الذي بين أيدينا، وعلامات كبرى وهي المقاربة جدا لقيام الساعة أو المقارنة لقيام الساعة، كطلوع الشمس من مغربها وكخروج يأجوج ومأجوج، وهكذا كخروج الدجال، وهكذا كنزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا من علامات الساعة الكبرى ماذا؟ خروج الدابة التي تكلم الناس، دابة تخرج وتكلم الناس، فهذه من العلامات الكبرى. فقوله: فأخبرني عن أماراتها، أي عن يعني علاماتها وعن أشراطها التي بها يعرف قرب قيام الساعة. قال: أن تلد الأمة وربتها. الأمة ضد الحرة، الأمة ضد الحرة، عندنا حرائر وعندنا إماء. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة وربتها فسر بعدة تفاسير. يعني التفسير الأول أنه في آخر الزمان تفتح الفتوح وتكثر الإماء، فيطأ الرجل أمته فتأتي له بولد، يطأ الرجل أمته فتأتي له بولد. الولد هل يكون عبدا أو يكون حرا؟ الولد هل يكون عبدا أم يكون حرا؟ هذا السؤال عندكم. يطأ الرجل أمته فتأتي له بولد، هل يكون الولد عبدا أم يكون حرا؟ حرا. الأخ يقول حرا، من عنده جواب؟ يكون عبدا. من عنده جواب ثالث يفصل بين الأخوين، ما في رابع. يعني أقصد هو إما أن يكون حرا أو عبدا. ها، أحسنت. الآن السؤال: أن يطأ الرجل أمته، يعني هو مالك لهذه الأمة، فإذا جاء ولد فيعتبر حرا لأن هذه ملكا له، هذه ملك له، فيكون الولد حرا. وأما لو ذهب يتزوج أمة جاره، مثلا جاره له أمة، فذهب يتزوج بأمة جاره، فإذا أتت له بولد فيكون عبدا ويكون تبعا للسيد، لسيد الأمة. لكن من وطأ أمته فأتت له بولد فإنه يكون ولدا له ويكون حرا لحرية أبيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تكثر الجواري. فإذا وطئ الرجل أمته وأتت له بولد فإيش يقال لها؟ ايش يقال لها تسمية اخرى؟ ها ايش؟ ام ولد، مشهور هذا ام ولد، ايش يقال لها ايضا؟ سرية، السرية التي تخرج في الجيش. لا، لا بد تغير في الضبط، ما يقال لها سرية. سرية لا، ما هي سرية، لا سرية ولا سرية. ايش باقي؟ ها؟ هو نفس الأحرف لكن شكلوها، وهذا مهم. أحسنت، سرية، يقال لها سرية. إذا وطأ الرجل أمته فأتت له بولد يقال لها سرية، هي أم الولد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات قيام الساعة أن تكثر الجواري وأن توطأ الجواري، فإذا أتت بولد يكون حرا بحرية أبيه، وإذا كان هو حرا ولا زالت هي أمة فيكون كالمربي لها وكالسيد لها. تعرفون أن الراجح يعني أن الأمة ولو ولدت لسيدها فإنها يعني يجوز بيعها، لحديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر علينا. وبهذا المعنى. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإماء يلدنا الملوك، أن الإماء يلدنا الملوك، فإذا ولدت الأمة ولدا صار ملكا فإنه يصير سيدا لها ولأفراد الرعية. وهناك معنى ثالث ذكره أهل العلم، أن المراد أن تلد الأمة ربتها أن يحصل العقوق ويكثر العقوق في آخر الزمان حتى يصير الولد متهنجما، يصير متسلطا على أبيه وأمه فيصير كالسيد. ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. هذه أربعة أوصاف، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. الحفاة جمع حافي وهو الذي لا نعل له، والعراة جمع عاري وهو الذي لا ثياب عليه، والعالة جمع عائل وهو الفقير ضد الغني، وجدك عائلا فأغنى. ورعاء الشاه يعني رعاة الشاه، رعاء جمع راعي مثل ما يقال رعاء ورعاة، أي يعني رعاة الشاه. الشاه يعني الشياه، الشاه الشاه بمعنى الشياه الغنم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رعاء الشاه لأنهم أضعف الرعاة، لكن جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رعاة الإبل. فهذه الأوصاف يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان، أي يعني يتسابقون في أعداد الطوابق، هذا يبني دورا وهذا يبني دورين وهذا يبني ثلاثة وهذا يبني أربعة، أو أنهم يتوسعون في المباني، يبنون المباني الواسعة، المباني الواسعة مثل ما يسمى اليوم بالقصور والفلل الضخمة الكبيرة، هذه من علامات الساعة الصغرى. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. فالخلاصة والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تغير أحوال هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين يسكنون البوادي ولا يملكون قليلا ولا كثيرا في العادة، أن ينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا أغنياء وأصحاب الثروات وأصحاب الملك، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يعني أنهم يكونون رؤوس الناس، أن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يكونون رؤوس الناس بمعنى قادة الناس وملوك الناس. وهذا قد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانوا قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام في حالة شديدة من الفقر ومن الضعف ومن الحاجة، فما هي إلا أيام يسيرة حتى استنفقوا كنوز قصر وقيصر أو كنوز كسرى وقيصر، وفتحت عليهم الفتوحات العظيمة وصاروا أغنياء، صاروا أغنياء في مدة يسيرة، بنوا القصور وفتحت لهم. وهكذا في هذه الأيام التي نعيشها ترى كثيرا من العرب وهم أصحاب بادية وهم أصحاب رعي للإبل والغنم، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم حتى امتلكوا القصور العظيمة والعمائر الشاهقة، فهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قوله فمضى فلبثنا مليا، مليا أي زمنا، أي زمنا الله أعلم بمقداره، هل يعني هذا الزمن كان في المجلس يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم، أو كان بعد أيام فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه أدب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. فقد روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من سئل، قال أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به، من كان لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولهذا يقال الله أعلم نصف الجواب. إيش معنى الله أعلم نصف الجواب؟ يعني تمييز المعلوم من المجهول، هذا نوعا من العلم، هذا يعتبر نوعا من العلم، يعني كون الإنسان يقفز على الجواب وهو لا يدري أنه صواب أو خطأ فهذا منافي للعلم، لكن يقول فإن من العلم أن تقول لما تعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ولهذا قيل الله أعلم نصف العلم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح أي أن تمييز المعلوم من المجهول هذا يعتبر نوعا من العلم، ولا تذهب الأذهان إلى شيء آخر، يعني مجالس العلم والمذاكرة ليس هذا مقصودا بها، ليس هذا هو المقصود به يعني المذاكرة. فالمقصود أن الإنسان يجزم مثلا في مواطن يكون وحده ليس على سبيل الاختبار، يكون وحده فيسأل إذا ذهب دعوة قرية إلى قرية أو كان في مجلس فيهجم على الجواب بدون علم ولا غلبة ظن، لأنه لا بأس للإنسان أن يجيب بالعلم أو يجيب بغلبة الظن على سبيل التعليم والإفادة، أما على سبيل المذاكرة فلا بأس، لا بأس سواء كان في معاني القرآن أو في معاني السنة أو في الأمور الأخرى، لأنه يأتي الجواب الصواب، يأتي الجواب الصواب. ولهذا الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الشجرة التي مثلها كمثل المؤمن، فذهبوا يقعون في شجر البوادي، هذا يقول الشجرة الفلانية وهذا يقول الشجرة الفلانية، فقال هي النخلة، قال هي النخلة. طيب، قوله أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم، هذا فيه أن من سئل عما لا يعلم فيقول الله أعلم، وعلى اليوم نقول الله ورسوله أعلم، فيه قولان لأهل العلم، هل إذا سئلنا عما لا نعلم أن نقول الله ورسوله أعلم أو نقول الله أعلم فقط؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذا كان خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يقال الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وهو لا شك أنه حي في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، هو حي في قبره حياة برزخية الله أعلم بها. ولهذا جاء في الحديث فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا العلامة المقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر وهو التفصيل. المسائل الدينية الشرعية لا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، والمسائل الكونية القدرية فلا تقول الله ورسوله أعلم، إنما تقول الله أعلم. وعلى هذا التفصيل هل يفهم منه أن أي سؤال يعني شرعي نقول فيه الله ورسوله أعلم، على هذا القول بالتفصيل، هل يفهم منه أن أي سؤال شرعي يقول فيه المجيب الله ورسوله أعلم، هل يفهم من هذا؟ إيش؟ أيوة، الأخ يقول قد تأتي مسائل في هذا الزمن يعني أشياء مستجدة، تعرف الأشياء المستجدة أصولها موجود في الشريعة، يعلم من يعلم ويجهل من يجهل. طيب من عنده جواب آخر؟ ها طيب صبر. نعم على هذا، هذا الذي يفهم أن المسائل الشرعية الدينية يقال فيها الله ورسوله أعلم. طيب الجواب، مثلا لو سئلت متى الساعة، لو سئلت متى الساعة هل تقول الله ورسوله أعلم؟ أي إذا ليست كل المسائل الشرعية الدينية يقال فيها الله ورسوله أعلم. لو قيل كيف صفة كذا، فتقول لا تسأل عن هذا، هذا الله أعلم به، الله أعلم به. فليست على هذا التفصيل جميع المسائل الدينية الشرعية نقول فيها الله ورسوله أعلم، لأن من المسائل الدينية الشرعية ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، يعني قيام الساعة والأمور هذه، هذه من الأمور التي جاء ذكرها في شرعنا، لكن متى وقتها وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى جاء ذكرها في شرعنا، أما عن كيفيتها فلا يقال. ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، كما تقدم أن هذا الحديث يعتبر تعليما للدين، يعتبر تعليما للدين. ما أحسن شرح هذا الحديث وإلقاء هذا الحديث على مسامع الناس على الخطب أو في المحاضرات، لأن في ذلك تعليما لهم دينهم الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم به إليهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله. أرفع أعلم الذي يظهر أن الراجح أن تقول الله أعلم. من قال ما قولكم في المقولة أن من قال لا أعلم فقد أفتى، وما صحة ذلك؟ لا أعرف هذه المقولة، لكن يعني كما قيل أن الله أعلم نصف الجواب، الله أعلم نصف الجواب.